الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الكلام في آخر فقرة من فقرات في موضوع علامات البلوغ، وكانت الفقرة هي ماذا لو شك المكلف في أو الإنسان في بلوغه. وأوضحنا سابقا أن الشك تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، وأخرى يكون على نحو الشبهة المفهومية. وأوضحنا أن الشك على نحو الشبهة الموضوعية، الشاك ليس لديه مشكلة في تحديد المفهوم. بعبارة أخرى في خصوص موضوعنا حتى لا نعيد الأمثلة الأخرى، نقول الشاك على نحو الشبهة الموضوعية يعلم كيف يتحقق البلوغ، ما هو مفهوم البلوغ. هو يعلم أنه يتحقق بال 15 سنة مثلا أو بالخروج المني مثلا، لكن لديه مشكلة هو في نفسه الشاك، لا يدري هل هو بعمر ال 15 سنة أو لا، لا يدري أن هذا الذي خرج منه مني أو لا. عليكم السلام. تفضلوا هنا أكو مكان. هذا شك على نحو الشبهة الموضوعية. أما الشك على نحو الشبهة المفهومية، ليس لديه شك في نفسه، لا، هو يعلم أن عمره 14 سنة لا مشكلة، إنما هو لا يدري كيف يتحقق البلوغ، ما هو مفهوم البلوغ، هل أن البلوغ يتحقق بال 15 سنة وبالتالي هو ليس ببالغ بعد، أم أن البلوغ يتحقق بال 13 سنة وبالتالي فهو بالغ الآن. هذا الشك تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، وأخرى يكون على نحو الشبهة المفهومية. الآن نرجع إلى تطبيق العبارة، نرى أن في حالة الشك على نحو الشبهة الموضوعية يبني على العدم، وفي حالة الشك على نحو الشبهة المفهومية أيضا يبني على العدم، لكن توجد ثمرة في هذا التفريق، وهي أنه على نحو الشبهة الموضوعية يضاف شيء للاستدلال، وهو استصحاب عدم تحقق الموضوع، يعني استصحاب عدم البلوغ، لأنه لديه يقين سابق بعدم البلوغ، شك لاحق بتحقق البلوغ، فيجري استصحاب عدم تحقق البلوغ. هذه هي الثمرة. واستصحاب عدم تحقق البلوغ لا يجري في الشبهة المفهومية، ليس لديه شك لاحق في تحقق البلوغ ويقين سابق، لا، لديه يقين بالبقاء، يعني اما الامر مردد بين اليقين بالبقاء او اليقين بالارتفاع. كيف؟ هو يعلم على نحو الشبهة المفهومية، هو يعلم ان عمره 14 سنة، لا يدري هل البلوغ يتحقق بال 15 سنة وبالتالي يقين بالبقاء على طباق وعدم بلوغه، او لا ان البلوغ يتحقق بال 13 سنة وبالتالي فهو على يقين ببلوغه البلوغ وبارتفاع الطباق. هنا لا يوجد يقين سابق وشك لاحق، يوجد اما يقين بالبقاء او يقين الامر مردد. لو كان البلوغ يتحقق بال 15 سنة فهو على يقين ببقائه على مرحلة ما قبل البلوغ، ولو كان البلوغ يتحقق بال 13 سنة فهو على يقين بارتفاع حالة ما قبل البلوغ، والأمر مرتب بين هذين الأمرين بحسب تردده بالشبهة المفهومية. لا مو ثاني، الاحتياط لا يجري لدينا احنا الاحتياط، ارجو الانتباه، احنا بعدين نجي ان شاء الله. هذا فد واحد شاب شويه مغرور بقوته، شاف له شايب شيء محدود بالضبط، قال له بكم اشتريت هذا القوس؟ قال ياتيك القوس بلا ثمن، ياتيكم القوس بلا ثمن، ما عندنا شيء اسمه الاحتياط احنا، الاحتياط حسن ليس بواجب، احنا عندنا الاحتياط في ثلاثه موال، الدماء والاعراض والاموال، تجري اصاله الاحتياط. اما الاحتياط حسن لكن ليس بواجب، وهذا الاحتياط الذي يبني عليه الفقهاء تارة مبني على أصالة الاحتياط فهو في هذه الموارد فقط، وأخرى مبني على التردد في الدليل. يعني شوفوا بعدين نفرق إن شاء الله، يجينا مرة احتياط في الفتوى ومرة فتوى بالاحتياط، بعدين إن شاء الله استجمالا ما دام اجت اشرحها شوي قليلا. فتوى بالاحتياط، هذه فتوى استندت على اصالة الاحتياط، هذه وان كان يعبر عنها بالاحتياط الوجوبي، لكن هذه لا يجوز العدول فيها من فقيه الى فقيه، حتى من يقول بجواز العدول من فقيه الى فقيه، هذه فتوى، فتوى بالاحتياط، فتوى استندت الى اصالة الاحتياط. مثلا هذا القاضي عليه كافر محارب يجب قتله، ام مسلم لا يجوز قتله؟ ماذا تقول اصالة الاحتياط؟ تقول لا، لا يجوز قتله، هذه فتوى بالاحتياط، هذا ما يمكن فيها العدول الى فقيه اخر. ويوجد احتياط في الفتوى، هذا سبب مو اصالة الاحتياط، هذا سبب ان الفقيه مردد لديه الدليل، الدليل ليس ناجزا عنده، مثلا شاك في الدليل ما يريد يخرج على الاجماع، لكن الدليل ليس قوي، فهنا احتاط بالفتوى، هذا المورد هو الذي يجوز فيه العدول من فقيه. بالحقيقة على الفقيه كأنه يقول أنا ليس لدي فتوى، أنا محتاط في الأمر، بإمكانك أن تعدل من فقيه إلى فقيه، ولا يجري الاحتياط في كل مورد وإن كان حسنا على كل حال. أو إن شاء الله في مورد هنكتبكم إياها، إن شاء الله في مورد هنحاول إحنا حتى ما نصل عليكم بعض الأشياء، بعض القواعد، بعض المعلومات. نسأل الله أن نوفق جميعا أن مثل مرحلة وإحنا متعودين أو متعلمين أشياء كثيرة. نطبق العبارة إلى بها الشيء. قال وأما إن الشاب في بلوغه يبني على العدم، شنو العدم يعني؟ عدم البلوغ، فلاستصحاب عدم تحقق البلوغ الذي هو استصحاب موضوعي. شوية منهجيا نحتاج، شوية منهجيا مفروض أن يقول وأما إن الشاب في بلوغه فإن كان على نحو، وراح يقول بعدين، فإن كان على نحو الشبهة الموضوعية سيجي ذني المواد الثلاثة، بعدين هو راح يقول هذا لو كان الشبه من نحو شبهة الموضوعية. أما متى نجري استصحاب عدم تحقق الموضوع؟ هذا في الشبهة الموضوعية، في الشبهة المفهومية لا يأتي استصحاب عدم تحقق الموضوع. قال فلاستصحاب عدم تحقق البلوغ الذي هو استصحاب موضوعي. شنو موضوعي؟ يعني استصحاب الموضوع الذي يحقق الحكم. الموضوع شنو هنا؟ البلوغ. شنو الحكم؟ ثبوت التكاليف بحق البالغ وبقطع النظر عنه، وشرحناها وكتبناكم اياها بعد ما يحتاجون اليها، وبقطع النظر عنه اذا نريد نجرد استصحاب الموضوعي فيجر استصحاب عدم توجه الاحكام، عدم توجه الاحكام الى هذا الانسان. ليش؟ هذا شرحناه سابقا. انسان غير مميز لم تثبت التكاليف بحقه، الآن هو شاب ببقاء عدم ثبوت التكاليف بحقه يستصحب عدم ثبوت التكاليف بحقه إلى مرحلة يقطع بثبوت التكاليف بحقه، هذه المرحلة وهي تحقق البلوغ بخروج المن. فاستصحاب عدم توجه الأحكام إليه يستصحب أنه كان في زمن الصبا ليس مكلفا، يستصحب عدم التكليف إلى تحقق إلى الموضع الذي يقطع بثبوت التكليف عليه، وهو البلوغ بخروج المن وبقطع النظر عنه. اذا ما ادري تجري استصحاب عدم توجه الاحكام، فالان انا شاك، انا الان لا ادري، بالغ فتجب علي الصلاة ويجب علي الصوم ويجب علي الحج، ام بس ببالغ عند الشك تحليل تجري البراءة، سواء قلنا البراءة عقلا وشرعا كما يرى المشهور، هذا بحث في الاصول نشير لك يوم من الايام اذا ما معطيني حلقات. هذا اكو خلاف في اصالة البراءة، هناك من يقول ان البراءة عن التكاليف عند الشك في التكليف عقلا وشرعا وهو المشهور قارئ قبل علاقات بلا بيان، وهناك من يقول وهو السيد باقر القدر رحمة الله عليه ان لا براءة عقلا، الاحتياط العقلي غايتها الشرع جاء وتنازل عن حقه فالبراءة شرعا. بغض النظر عن هذا الخلاف يستطيع الانسان هكذا يقول بغض النظر عن الاستصحاب، انا الان شاك في البلوغ لا ادري هل يجب علي الصوم ام لا، يجب علي الحج ام لا، عند الشك في التكليف تجري البراءة عقلا وشرعا عند البعض وشرعا فقط عند باقر الصدر رحمة الله. قال هذا لو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، واما اذا كان بنحو الشبهة المفهومية التي اوضحناها سابقا فلا يجري استصحاب عدم تحقق البلوغ ككل شبهة مفهومية. بعد ما يجري استصحاب عدم تحقق الموضوع ما عندي شك في الموضوع، لما تقول لي لما انا ما عندي شك في تحقق الموضوع؟ لما؟ لانتفاء الشك في تحققه. هاي شوية يضيفوا في تحققه، وتردد الامر بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع. اكتبوها شنو معنى هاي، هاي ما كتبناكم اكتبوها. فلو كان البلوغ يحصل بعمر 15 سنة وهو الان بعمر 14 سنة، فهو على يقين ببقائه غير مكلف، ببقائه غير بالغ. ولو كان البلوغ يتحقق بال 13 سنة فهو على يقين ببلوغه الان وارتفاع الصباح. اذا لم يكن الشك بنحو شبهة الموضوعية وكان بنحو شبهة الحكمية، لا يوجد شك في الموضوع حتى نفترض عدم تحقق الموضوع. عندي اما يقين بالتحقق او يقين بالارتفاع، اما يقين ببقاء الانسان طبيا وليس ببالغ، او اما يقين بارتفاع الصباع وصيرورته بالغة. عدم تحقق الموضوع انتفى، فعندنا نجي الى استصحاب. قال ويتعين المصير الى استصحاب عدم توجه الاحكام اليه. شنو يعني هذا؟ عندما كان غير مميز غير مكلف، الان اصبحت عدم تكليفه الى مورد اقطع بشمول ادله اطلاقات ادله التكاليف، بشمول اطلاقات ادله التكاليف له، وهو البالغ بخروج المني. وبقطع النظر عنه عن الاستصحاب، استصحاب عدم توجه الاحكام تجري البراءة ايضا. الان يشك هو، يقول انا لا ادري، انا الان عمر 14 سنة وانا ما اعرف انه البلوغ يتحقق بال 15 سنة لو بال 13 سنة ما ادري، فبالتالي شك الان، انا شك بثبوت التكاليف عليه، مو شك في البلوغ، بثبوت التكاليف عليه لا ادري. فحينئذ تجري البراءة عن التكاليف، الاصل البراءة عقلا وشرعا عند المشهور وشرعا فقط عند السيد الشهيد رحمه الله عليه. انتهى هذا الموضوع. قبل الانتقال اذا في الواحد انت اشكال سؤال اربط المحاضرة قبل شبه
الموضوعية
وشبه المطلية وشبه المطلية تقابل شبه المطلية. هاي تكتير في المصطلحات، وذا تقابل شنو يعني الان في مورد لابد ان توجد شبهة حكمية وموضوعية، يعني لا، لابد في مورد ان توجد شبهة مفهومية ومصداقية، لا، في مورد ان قد توجد شبهة حكمية لوحدها وقد توجد شبهة مصداقية لوحدها وقد توجد شبهة هذه مصطلحات في التوضيح. يقال ان الموضوعية انما تسمى موضوعية في مقابل الحكمية، كل شك في الموضوع وهذا شك في الحكم، والمصداقية شك في المصداق المردد وهذا شك في المفهوم، ولا هي شبه اربعة قد تتوفر في مورد الواحدة منها او اثنين وقد لا تتوفر. ما الى ربطنا ما في حكمية، ما عندنا ما في شبه حكمية، عندنا شبه مفهومية عندنا شبه موضوعية
في المقام.
نعم
في المقام، لكن
في
مقام
اخر نعم حكمية نعم مصداقية في المشكلة. ما في مشكلة، ما في مشكلة. ثم ندخل في موضوع اقسام المياه، اقسام المياه واحكامها. هذا الموضوع المن ما راح نقرأ كله، نقسمه بحسب تسلسل المدرك المستند، لان القراءة كلها ما بفايدة، نرجع نقرأ مرة ثانية عند ما نتكلم عن الفقرة، فنقسمه الى فقرات. الفقرة الاولى اللي نحاول انه نتكلم فيها اليوم ان شاء الله، ينقسم الماء الى مطلق ومضاف، والمضاف طاهر في نفسه وليس بمطهر من الحدث ولا من الخبث، واذا لاقى نجاة يتنجس جميعه مهما كان مقداره. هذه فقرة في الماء المضاف. ثم المطلق فقرة ثانية. بدءا احتاج الى توضيح جملة من المصطلحات الواردة في هذا المتن قبل، يعني المفروض انتم ما فيها بس لا مشكلة في زيادة التوضيح. الماء ينقسم في بعض تقسيماته الى ماء مطلق وماء مضاف. والمطلق هو كل ما يستحب اطلاق الاسم عليه من غير اضافة، وان كان يستعمل احيانا مع الاضافة حينما يقال ماء البحر ماء النهر، لكن هذه الاضافة ليست ضرورية بحيث لو رفعت سلبت الحقيقة عن الاسم. نستطيع ان نقول عن ماء البحر انه ماء على وجه الحقيقة، ماء النهر ماء على وجه الحقيقة. وهذا الماء كله بجميع انواعه سواء كان نابع من الارض جاري ذو مادة من مياه المطار، كله طاهر مزيل للحدث وللخبث، يتنجس قليله بمجرد الملاقات ولا يتنجس كثيره الا مع التغير. هذا اجمالا. واما الماء المضاف فهو كل ما اعتصر من جسم كماء الرمان ماء التفاح، او مزج به مزجا يسلبه اطلاق الاسم كماء الزعفران، وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا بغض النظر عن الخلاف الذي سيأتي من الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، ولا يزيل خبثا، ويجوز استعماله في الأمور الأخرى كالأكل والشرب وما إلى ذلك. وهذا فرق عن الماء المطلق، لا يزيل حدثا ولا خبثا إجمالا، ويتنجس حتى الكثير منه بمجرد الملاقاة. واضح الفكرة؟ كلمة الحدث التي وردت واضحة انها الاثر الحاصل بعد احد موجبات الغسل كالجنابة، وبعد احد موجبات الوضوء كالتبول او الريح وما الى ذلك. والخبث هو اعيان النجاسة، نفس البول خبث، نفس الدم خبث. الحالة التي تحصل بعد خروج البول بغض النظر عن عين النجاسة هذه حدث تحتاج الى وضوء، اما نفس خروج البول او سقوط البول على الجسم او البدن فهذا خبث، الم المني وما الى ذلك. عبارة التغير بالاوصاف التي ذكرناها المقصود التغير باوصاف الطعم واللون والرائحة، اما الوصف اما التغير بالثقل بالكثافة فلا قيمة له. راح تجينا عبارة ذو المادة والنابع الجاري ونابع ذو مادة، كثير يخلطون بين هذا المصطلح. أفضل المصطلحات أو أصرحها أو أوضحها أن المقصود بذو المادة العيون النابعة التي لم تسيل على سطح الأرض، لها مادة عيون آبار لكن لا تسيل على وجه الأرض، بخلاف الجارية فهي وإن كانت أيضا ذو مادة ونابعة من الأرض لكنها تجري على سطح الأرض كالمياه الأنهار، نفس العين إن كان لها مجرى وما إلى ذلك، حتى يفرق في الحكم بين النابع ذو المادة والنابع الجاري، لا بد أن يكون هناك فرق على خلاف البعض الذي لا يفرق. هذه مصطلحات بين يدي الموضوع. قال الماء طاهر في نفسه وليس بمطهر من الحدث ولا من الخبث. قال والمستند في ذلك، ما هو الدليل؟ اما طهارة المضاف في نفسه فلقاعدة الطهارة المستفادة. هنا جاب رواية، ما جاب رواية على طهارة الماء المضاف في نفسه، جاب رواية على الدليل على أصالة الطهارة. يكفي أن يقول فلقاعدة الطهارة، واضح الفكرة. وهناك في موضع آخر يستدل على أصالة الطهارة، ولذلك احنا راح ما نتوقف عند هذا المطلب كثيرا، ولا يفترض كقاعدة مثل أصالة الطهارة يؤتى لهذا أدلة كثيرة، لكن احنا الآن ما نتكلم في القواعد الفقهية، فنسلم أصل موضوعي بقاعدة الطهارة وأصالة الطهارة. أصالة الطهارة لسانها لسان، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا مضمون اللسان. والماء المضاف لا أعلم بنجاسته، لا دليل على نجاسته، فتكفيني هذه الأصالة في إثبات طهارته في نفسه. وأما الدليل الذي أورده نتناوله بما انه اورده على اصالة الطهارة. قال موثقة عمار الصاباطي عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام قالت كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. هذا الحديث مرجع لكم اياه الشيخ في المصدر وسائل الشيعة الباب 37 من ابواب النجاسات الحديث 4، وهو في جامع احاديث الشيعة الجزء الثاني صفحة 155. انا الى الان ما شرحت لكم مميزات هذا الكتاب، اريد فقط اخلي الاذان شوية تلتئم وياه في فرصة مناسبة اشرح لكم. هذا الكتاب مظلوم، جمع بعهد السيد البروجردي رحمة الله عليه. هذا يعني لعله أدق حتى من الوسائل لجملة من مميزات ستفين شاء الله سأوضح لكم. هذا الكتاب أتمنى أنه ما تتركون مراجعته مع الوسائل، تعرفون الحديث في الوسائل وتراجعون. هذا جامع حديث الشيعة، وهذا كتاب من أهم الكتب الحديثية، وأنا أظن أنه أدق كثيرا من الوسائل. لكن مشكلتنا بعدم الاعتماد عليه هو أن الكتب غالبها بل جلها يرجع إلى الوسائل، فيعاني الطالب من أنه لا يبحث كثيرا حتى يجد رواية في الجامع تختلف منهجته عن منهجة الوسائل. بعدين أقول لكم شنو مميزاته حينما ترد رواية معينة أطلع لكم إياها بالوسائل وكيف موضوعها في جامع حديث الشيعة، وبينكم إن شاء الله المميزات. هذه الرواية رواية طويلة أوردها الشيخ في التهديد عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، عن أحمد ابن محمد ابن يحيى، عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار الصاباطي. الرواية طويلة، في آخرها يقول الإمام وقال وكل شيء نظيف حتى تعلم، هذا المتن الذي أورده، تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. هذه الرواية عبر عنها بالموثقة، والصحيح أن فيها أحمد ابن محمد ابن يحيى وهو لم يوثق. هذا السبب الذي جعل الشيخ لا يذكر ذلك في الوسائل، حذفت كلمة أحمد، يعني أحمد ابن محمد، واضح الفكرة، فقط أحمد محمد ابن يحيى، التغيير بعض المصادر. راجع الوسائل، انا ما راجعتها في الوسائل، انا اعتقد لانه الوسائل بهالرواية ما طلعتها، اعتقد بانه الشيخ ربما سبب عدم وجود الاسم صريحا كاملا في الوسائل لم يذكر ذلك، وهذه الرواية ليست موثقة، وانما يفترض ان يقال انها ضعيفة باحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. احمد ابن محمد ابن يحيى العطار لم يوثق، وثق على بعض المباني الاجتهادية المتأخرة. ذكرت لكم أنا فيما سبق السيد الحائري الله يحفظه وثق بناء على بعض القرائن الاجتهادية، منها أنه اتكى على نظرية التعويض، وهي نظرية نضجها السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في الرجال. شنو هاي النظرية؟ توضيحاتها إن شاء الله يأتي لها تطبيق فأطبقها. من أراد أن يراجع يستطيع أن يراجع مجلد اسمها قضايا إسلامية الجزء الثالث، اكو بحث كاتب الاستاذ تامر العميدي في نظريه التعويض عند السيد الشهيد، ومن اراد ان يراجع اذا لم يجد هذا المجلد يراجع كتاب القضاء للسيد الحائري، اكو تطبيق مخطر لهذه النظريه في كتاب القضاء. احنا ان شاء الله نطبقها في الطريق، نطبقها ان شاء الله. اذا هذه الروايه في الحقيقه ليست موثقه، وانما هي ضعيفه على ما هو المشهور. ثم قال واصحابها، الدليل على طهاره المضاف الماء المضاف في نفسه فلقاعدة الطهارة المستفادة من موثقة عمار الصاباطي، واستصحابها، استصحاب من؟ استصحاب الطهارة. هذا استصحاب الطهارة، هذا استصحاب الطهارة دليل آخر غير أصالة الطهارة. شنو يعني الماء المضاف؟ هذا الماء قبل أن يضاف إليه شيء كان طاهرا، الآن حينما أضيف إليه هذا الشيء أو مزج به هذا الشيء أنا أشك بطهارته، فلدي يقين سابق بالطهارة وشك لائق، فأستصحب الطهارة، استصحاب الطهارة هنا. ثم واما انه ليس بمطهر من الحدث، هنا اتفقت كلمة الامامية على ان الماء المضاف ليس مطهرا من الحدث، ولكن الشيخ الصدوق رحمه الله قال خصوص ماء الورد وليس كل الماء المضاف يطهر من الحدث، مطهر من الحدث. شوية انتبهوا يعني. خصوص ماء الورد اعتمد على رواية ضعيفة فيها سهل بن زياد، مضافة الى وجود مناقشة في الرواية مفصلة ان ماء الورد له اقسام ثلاثة، ماء ورد كان في زمنهم، ماء ورد بحيث مجرد عطر الورد، ماء ورد بحيث يبخر ويستنتج منه ماء ورد شوية وياي، ويحتمل جدا أن هذا ماء الورد الذي يضاف له ورد مجرد عبردين هذا لا يفقد صفة اطلاق الاسم عليه، وبالتالي ربما اصلا مدلول الرواية وربما حتى مقصود الشيخ الصدوق ليس مثال لأمثلة الماء المضاف. هذا مفصل ما بدا عن ذكره، لكن فقط اريد ان اشير الى مستند الشيخ الصدوق والمناقشة فيه. طبعا تابعه على ذلك الشيخ البيض الكاشاني في المفاتيح، هذا كتاب مختصر جدا بس بالمعات لطيفة فقهية لطيفة بجرأة مو طبيعية في الفقه، اذا قدرتوا تستعيروه او تشتروه، كتاب اسمه مفاتيح كذا، المفاتيح هو معروف باسم المفاتيح للفيض الكاشاني. قال واما انه ليس بمطهر من الحدث فيكفي لاثباته استصحاب بقاء الحدث بعد عدم الدليل على ارتفاعه به. الان هذا شخص محدث حدثا اكبر او حدثا اصغر، هو على يقين بالحدث يشك هل يرتفع الحدث بالماء المضاف او لا، نستصحب بقاء الحدث، وهذا يكفي في اثبات ان الماء المضاف لا يزيد حدثا. استصحاب، اي استصحاب، استصحاب ترى من غير جهه، استصحاب بقاء الحدث ما لنا علاقه هنا بالماء المضاف. هذا شخص محدث حدث اكبر او اصغر، جيد، الان يشك انه عنده شك يرتفع الحدث بالماء المضاف ام لا، يستصحب بقاء الحدث ولا يرتفع بالماء المضاف. قال فيكفي لإثباته بقاء الحدث بعد عدم الدليل على ارتفاعه به، به شنو؟ بالماء المضاف. بل ويمكن إقامة الدليل على العدم، شنو العدم؟ عدم الارتفاع، بمثل قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فانه بالاطلاق يدل على المطلوب. طبعا اشاره بسيطه، اغلب الكتب القديمه تقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو نقل خطا للايه، من اللي اوقعهم في هذا ما ادري، يعني من اللي نقلها اول مره وبعدين يعني تابعه الفقهاء في الخطا، ماكو ايه فان لم تجدوا ماء، ان هاي الايه مكرره في المائده 6 والنساء 43، هذه الآية مكررة نفس النص، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو إلى فلم تجدوا ماء، هذه مكررة في المائدة 6 والنساء 43 وما في مورد آخر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فما في فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا، أقول بعض يعني الفقهاء مو المعاصرين، بعض الفقهاء نقدر نقول المتأخرين نقلوها فإن لم تجدوا، أعتقد أنه فد واحد اشتبه بالنتجه للاستدلال ما راجعوا الآية في القرآن فوقعوا في الخطأ، هذا فد ملاحظة بسيطة. هذا الاستدلال بالآية يحتاج إلى مقدمتين. الآية ماذا قالت؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الاستدلال بالآية على كون أن الماء المضاف لا يرفع حدثا ليس بمطهر من الحدث، الاستدلال بهذه الآية يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى اختصرها الشيخ، المقدمة الأولى إن كلمة الماء بقول مطلق لا تشمل الماء المضاف ولا تصدق على الماء المضاف، استعمال كلمة الماء استعمال بمعناها الحقيقي لا تطلق على لفظة الماء المضاف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال فتيمموا، يعني إن لم تجدوا ماء مطلقا فتيمموا، وهذا يفيد بالإطلاق أنه يجب التيمم والانتقال إلى المرحلة التالية وهي التيمم وإن وجدتم ماء مضافا. شايفين طبيعة الاستدلال شلون؟ أعيدها هذني شوية كتبوهم بس بالسريع، يعني بالسريع كتبوهم. هذا الاستدلال يحتاج إلى مقدمتين. أولا كلمة الماء معناها الحقيقي الماء المطلق ولا تصدق على الماء المضاف إلا بنحو من المجازية مثلا. والمقدمة الثانية أنه قال تتيمموا، يعني يجب الانتقال إلى المرحلة الأخرى حينما لم تجدوا ماء مطلقا، سواء وجدتم ماء مضافا أو لم تجدوا
بنزلة العدم.
هذا يعني شنو؟ يعني أنه يجب التيمم حتى مع وجود الماء المضاف. وهذا يعني شنو؟ يعني أن الماء المضاف لا يزيل حدثا. قال فإنه بالإطلاق يدل على المطلوب. هاي هذا ما احنا كلمة بالاطلاق. واما انه ليس بمطهر من الخبائث فتدل عليه رواية لا مشكلة في ذلك باعتبار هو هو يريد يقول بأنه حتى لو تناقش في الآية مثلا إذا ناقشت بعدم الدلالة فيفتل الصحاب الذي لا ناقش فيه. لا وطريقة المنهج يفترض أن يبدأ بدليل المحرج ثم يقول وإن ناقشت فدليل الصحاب، بس هو قدم بهذا السبب يقول هذا لا نقاش فيه وذاك يمكن أن يكون فيه نقاش. نفس الشيء هو بالنتيجة استدلال على ان الماء المضاف غير مزيل غير مطهر للحدث، نفس النتيجة. نعم. لا ما قال بل ويمكن اقامة الدليل عليه، لا قال بل ويمكن اقامة الدليل عليه على العدم بمثل قوله، ما قال. قال واما انه ليس بمطهر من الخبث، بعد احنا وضحنا الحدث اولا والخبث اولا ثانيا هناك، فتدل عليه رواية بريد ابن معاوية عن ابي جعفر عليه افضل الصلاة والسلام. ابي جعفر بعد انتم كونوا سروا عفاكم الامام بعثكم يجزئ من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزئ من البول الا الماء، فانه يضم بضم عدم الفصل بين البول وغيره يثبت المطلوب. هذه الرواية موجودة في الوسائل الباب 30 من احكام الخلوة الحديث 2. قال وعنه عن القاسم بن محمد. نعم انتجت رواية وعنه هكذا بدايتكم ترجع للرواية السابقة. شو الرواية السابقة؟ شو الرواية السابقة؟ محمد الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، فتصير عنه هنا ديروا بالكم وعن الحسين بن سعيد، يعني شنو؟ يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد. شوية عيدها هنا. الرواية الثانية الحديث الثاني قال وعنه عن القاسم ابن محمد. هذه الرواية لابد أن نرجع للرواية السابقة. الرواية السابقة قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، فإذا هاي الرواية الثانية شنو تكون؟ وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن عن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد. هاي المنهجة ما موجودة في جامعة حديث الشيعة. رواية ثانية كام؟ هذه واحدة من مميزات جامعة حديث الشيعة. وهذا طبعا سهل في بعض الموارد ليس سهل. واضح الفكرة؟ قال عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. قال إلى نهاية. هاي الرواية فيها مناقشة سندية. فيها القاسم بن محمد الجوهري. القاسم بن محمد الجوهري لم تثبت وثاقته الا بناء على مبنى كل من ورد في كامل الزيارات فهو ثقه. شو يحتاج ان اوضح هذا المبنى قليلا. جعفر ابن محمد ابن قولويه واحد من فطاح العلماء الشيعة المتقدمين، صاحب كتاب كامل الزيارات، قال في مقدمة كتابه عبارة ما اوردناه في هذا الكتاب انما مضمونها، انما اوردناه عن مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. هذه العبارة اشتبه فيها بعض الفقهاء كالسيد الكوي رحمة الله عليه، واعتبر في بداية عمره الشريف، بداية حياته العلمية، ان كل من ورد في كامل الزيارة فهو ثقة، وعددهم بالمئات، يعني مو عدد سهل. لكنه تراجع في نهاية حياته العلمية في اواخر عمره الشريف انه لا، هذه الرواية، هذه العبارة لا تدل على وثاقة كل من ورد في كامل الزيارة، انما وثاقة المشايخ المباشرون. واضح الفكرة؟ نعم، ربما هي تدل على وثاقة المشايخ المباشرين، وتوثيق جعفر ابن محمد ابن قولويه يكون من التوثيقات الحجة. انتم تعرفون مو كل واحد يقول فلان ثقة نأخذ بقوله، لابد التوثيق مرة عن حدث، عن اجتهادين، فبعد انت فقيه وهو فقيه، والتوثيق الذي عن حس هو الذي يؤخذ به، والتوثيقات الحسية توثيقات المتقدمين، النجاشي والشيخ الطوسي والمفيد والبرقي، اولئك المتقدمين، ومنهم جعفر ابن محمد ابن قولوة. هذا هو الوثاني، يعني التوثيق العام، مو توثيق زرارة ثقة، لا، توثيق عام، كل مشايخ الثقات، هذا يؤخذ به فيما لم يعارض ذما خاصا. تعرفون هاي التوثيق العام لا يعارض التضعيف الخاص. فهنا تارة نقول نأخذ بنظرية السيد الخوئي وهي طبعا ثبت بطلانها خصوصا في العصر الأخير، فهذه الرواية صحيحة، لكن لأنه حتى السيد الخوئي تنازل عنها، فهذا الرجل وهو القاسم ابن محمد لم يرد توثيقه إلا فهذه النظرية، فهذه الرواية ضعيفة.
يقول
صحيح، لكن لا يقول احد ذلك، سيد الخوئي وتراجع. قال: وعلى تقدير ضعف الروايه بالقاسم ابن محمد، بعد انا ما كملت الاستدلال بس اقرا العباره وارجع للاستدلال، وعلى تقدير ضعف الروايه بالقاسم ابن محمد الجوهر الوارد في سندها حيث لم تثبت وثاقته الا من خلال كامل الزيارات بناء على وثاقة كل من يرثي، فيكفي لإثبات المطلوب، جاء بدليل آخر. قبل الدليل الآخر أقول هاي الاستدلال بالرواية شلون يستدل بالرواية؟ بناء على أنها تامة سندا، بغض النظر عن كونها تامة سندا. الرواية ماذا قالت؟ قالت: ولا يجزئ من البول إلا الماء. أيضا هنا أحتاج في مقام الاستدلال إلى مقدمتين. المقدمة الأولى ان كلمة الماء تستعمل حقيقة في الماء المطلق ولا تشمل الماء المضاف. المقدمة الثانية ذكرت البول، يعني شنو غاية ما تفيد؟ ان الماء المضاف لا يجزئ برفع خبث البول. لابد من مقدمة ثانية، وهي غميمة عدم الفصل بين البول وغير البول من الخبائث. غميمة لا فرق بين البول وبين غير البول من الخبائث. المقدمة الثانية غميمة عدم الفصل بين البول وغيره من الخبائث. شنو الفرق بين البول والدم، بين البول والمني؟ من جهة، مو من كل جهة، من جهة أنه لا يرتفع بالماء المضاف، لا فرق من هذه الجهة. ولو كان هناك فرق يفترض أن يفصل، يوضح، لم يوضح، ترك التفصيل، ترك التوضيح، فحينئذ البول مجرد مثال للخبائث. هذا ضميمة عدم الفرق. واضح الفكرة؟ ثم قال ان لم تقبل بهذه الرواية حتى على الاقل من الجهة السندية اجل ان شاء الله خدمتكم، ان لم تقبل سيكفي لاثبات المطلوب استصحاب بقاء الخبر. هذا الانسان متنجس بالبول، هذا الانسان متنجس بالمني، هذا الانسان هذا الفراش متنجس بالدم. جيد، الان انا ارتفع بالماء المضاد، اشك في انه ارتفع او لا، استصحب بقاء الخبر. كما هناك استصحبنا بقاء الحدث، هنا نستصحب بقاء الخبر. اما ان تقبل الرواية وان لم تقبل اما سندا او دلالة تستصحب بقاء الخبر. خبر. لا هذه لا هذه بالضرورات الفقهية خرجت، هذه خرجت بالضرورات الفقهية. ال 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 حتى كلمة الغائط ما قالت شنو، ما أعطت شيء للماء المضاد، يجزء من الغائط المسك بالحجر. أنا ما قلت إن البول يختلف، لا يختلف عن المني، المني يرتفع بمرة واحدة بالماء، البول يرتفع مرتين. أنا قلت من جهة الماء المضاد، لأن ما عندي، لو كان برواية قايل يجزئ من الغائط الماء المضاد ولا يجزئ في البول، واضح بعد. بس انا من جهة الماء المضاد، البول الذي لا يرتفع الماء المضاد، شنو الفرق بين الدم والمني؟ بس من جهة الماء، من جهة الرفع بالماء المضاد. وان لا تلك نعم. قال واما تنجسه بمجرد الملاقات، قلنا وقت له لا سألكم، صلوا على محمد وآل محمد. لا يحقي نفس تقريبا، بس في دي شوية دقة بعدين يجينا ان شاء الله. والله مفصل، اكو عدم الفصل وفي عدم الاستفصال، بعدين يجينا ان شاء الله. عدم الفصل هنا انه لا فرق حقيقة، انه عدم الفصل لا فرق بين البول وغيره، نفي الخصوصية في هذا في هذه من هذه الجهة. شنو من يعرف الجماعة شغال يشوفنا شنو يعني صبور حتى نجيب صبور احنا يعني بقى.
Hello, 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 hello